بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، كان حديثنا في الأسبوع الماضي حول كلمة لا إله إلا الله وقيمة هذه الكلمة وفضلها وميزانها عند الله عز وجل، وأن أهلها هم الفائزون الرابحون يوم القيامة، وهم الناجون من عذاب النار، كما أنهم في الدنيا قد عصم الله أموالهم ودماءهم بسبب هذه الكلمة. وتحدثنا كثيرا وأفضنا الحديث في عاقبة أهل هذه الكلمة وأن مآلهم المغفرة والرحمة، ثم ذكرنا في نهاية حديثنا ما سوف نبدأ به إن شاء الله في هذا المقام وفي هذه الليلة. هل هذه الكلمة على جلالة قدرها وعظم شأنها كل من قالها بلسانه فهو من أهلها؟ لا شك أن الجواب ليس كذلك، فليس كل من قال لا إله إلا الله بلسانه نال الأجور العظيمة التي سبق ذكرها. ومما يؤسف له أيها الإخوة الكرام أن كثيرا من المسلمين لم يعرفوا معنى هذه الكلمة حقيقة، وإنما أخذوا الأمر على ظاهره. فكان مشرك العرب في الجاهلية أعظم فهما منهم لمعنى هذه الكلمة، ومما يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: لما مرض أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت إليه قريش فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك يسب آلهتنا ويشتم ديننا، وأخذوا يكيلون أنواعا من التهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا أبو طالب وهو في مرض الموت، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل من يحضره، فجاء عليه الصلاة والسلام. ولما جاء إلى المجلس وفيه عدد من صناديد قريش، كان هناك بين أبي طالب وبين قريش مقدار مجلس رجل واحد، يعني فراغ. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغرفة التي فيها أبو طالب، رأى أبو جهل عدو الله هذا المكان، فوثب من مكانه وجلس فيه، خشية أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان قريبا من أبي طالب فيؤثر عليه ويرق قلبه له. فما وجد عليه الصلاة والسلام مكانا إلا عند الباب، فجلس عليه الصلاة والسلام. فقال أبو طالب لرسولنا صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إن قومك يشكونك ويزعمون أنك تسب آلهتهم وتشتم دينهم، فما أنت قائل؟ فأصبح صناديد قريش ينهالون على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام: وأنت الذي قلت كذا، وأنت الذي فعلت بنا كذا، فرقت جماعتنا وعبت ديننا، وتحدثت العرب بما يكون بيننا وبينك، إلى آخر ما قالوا. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت في غاية الأدب وغاية الخلق العظيم صلوات الله وسلامه عليه. فلما أكثروا عليه قال أبو طالب: أجب قومك يا ابن أخي. قال: يا عماه، إنما أريد منهم كلمة واحدة فقط تذل لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزية. فوثبوا وثبة رجل واحد، قالوا كلمة واحدة وأبيك لنعطينك عشرا. إذا كانت المسألة فقط مقتصرة على كلمة نعطيك عشر كلمات وليست كلمة واحدة. هذه الكلمة التي سوف يذل لنا بها العرب وسوف تعطينا بها العجم الجزية من أجل كلمة نعطيك عشرا، فما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فهل قالوها وهل تلفظوا بها؟ إنما وثبوا من أماكنهم ينفضون ثيابهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. انظر سبحان الله، وهم مشركون عباد الأصنام، لكن عرفوا معنى كلمة لا إله إلا الله، ولهذا ما قالوها، لأنهم يعلمون أن العبرة ليست بمجرد التلفظ بها، وإلا لتلفظوا بها وقالوا لا إله إلا الله وانتهى الموضوع. لكن مشركي قريش يعرفون أن كلمة لا إله إلا الله لها مقتضيات، لها شروط، لها حقيقة، فليست مجرد لفظ يتلفظ به الإنسان، إنما لها رصيد في الواقع وبرهان ودلائل تدل على أن من قالها لابد أن يمتثل معناها. ولهذا كله فجدير بنا يا أيها الإخوة في هذا المقام أن نذكر بكيفية الربط والجمع بين الأدلة التي تذكر أن من قال لا إله إلا الله وتكلم بها فله الأجور الكثيرة المترتبة عليها، كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار، وقوله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، حتى ولو سبق له أن زنى وسرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، والحديث في الصحيحين. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، يعيدها في الثانية لأن أبا ذر لم يستوعب الأمر، كيف للإنسان أن يسرق ويزني ويفعل الفواحش فإذا جاء عند الموت قال لا إله إلا الله فدخل الجنة؟ فأعادها أبو ذر في الثانية فقال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، لكن أبا ذر إلى الآن الأمر عنده غير مفهوم، فكأنه يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن أبا ذر يقول يا رسول الله انظر ما تقول فالأمر صعب، فيعيدها في الثالثة. وأبو ذر كما تعلمون صادق اللهجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ذلك، قال ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، وكما تقول العوام يعني الذي في قلبه يخرجه مباشرة على لسانه. فلهذا يجادل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فيعيدها في الرابعة ويقول وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر لا بد أن يحسم ولا بد أن يوضع له حد، فقال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث كان يقول وإن أو على وعلى رغم أنف أبي ذر، يعني رحمة الله أوسع مما نتخيله بعقولنا البشرية القاصرة. لهذا كله لما نسمع مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الآيات التي ذكر الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الكلمة، ربما يقول بعض الناس إذن الأمر سهل، فلنقل لا إله إلا الله ولنفعل ما نشاء من الذنوب والمعاصي، فالحديث نص في أن من زنى وسرق وجاء عند الموت وقال لا إله إلا الله دخل الجنة، فكيف نجيب عن مثل هذه الأحاديث؟ نقول يا أيها الإخوة إن دين الله عز وجل وشرائع الإسلام وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك آيات القرآن لا يمكن أن تتعارض أبدا. هذه قضية يجب أن تكون محسومة عندنا، وأن كل ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا مرية فيه. إذا علم ذلك فلنتأمل في باقي نصوص الشريعة، ولنأخذ الدين كاملا، لا نكن كالذين جعلوا القرآن عضين وفرقوا، أخذوا ما شاءوا وتركوا ما شاءوا. لا، الدين يؤخذ كلا متكاملا. هذه النصوص التي سمعناها وغيرها كثير في فضل لا إله إلا الله وأهميتها وعاقبتها، هناك أحاديث أخرى بيّنت أن هناك أناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار، بل إنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول للنار عن بعض من هو من أهلها: لا تأكلي جباههم فإنهم طالما سجدوا لأجلي. حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود من ابن آدم كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هؤلاء سجدا لله، هؤلاء يصلون ومع هذا فهم في النار أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، حتى ولو كان مسلما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن امرأة دخلت النار في هرة، في هرة يعني بسبب هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقد ذكر له صلى الله عليه وسلم أن امرأة قوامة صوامة صاحبة صدقة وإنفاق لكنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث السابقة؟ لابد أن نعرف أن هناك فهما عميقا ينبغي بل يجب أن يترسخ في نفوسنا جميعا، أن هذه الكلمة ليست مجرد ألفاظ يرددها الإنسان، وإنما لها مقام وقدر عظيم وميزان ثقيل. وأحسن ما قيل في معناها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، بأن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها، كما أنها جاءت مقيدة، قالها خالصا من قلبه. ولاحظ أن كلمة الإخلاص كلمة عظيمة، فحينما يكون الإنسان مخلصا لله كامل الإخلاص لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يتبع طرق الغواية والفساد ويضيع الفرائض، ما يمكن هذا أبدا يكون، لأن المخلص حقا هو من يقوم بالفرائض، هو من ينتهي عن الفواحش. وهذا لا يعني أنه لا يزل، أنه لا يخطئ، وعلى هذا يحمل حديث أبي ذر السابق حينما قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، يعني حتى ولو سبق له أن زنى وسبق له أن سرق فهذا لا يعني أنه قد خرج عن الإسلام وأنه محروم من الجنة، لأنه تاب بعد ذلك، هذا هو المعنى، لأنه استغفر. إنه من يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أليس ماعز رضي الله عنه الصحابي الجليل زنى وهو محصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إني لأراه الآن ينغمس في أنهار الجنة، وقد ارتكب كبيرة من الكبائر. ومثله الغامدية رضي الله عنها زنت وهي محصنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. فهذا يعني أن من وقع في فاحشة أو وقع في زلة ثم تاب منها فإنه مغفور له ذنبه. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو أمر في غاية الأهمية، أن هذه الكلمة حتى ولو كان الإنسان ربما قالها مرة أو مرتين أو عشرا في حياته وواقعه يخالف هذه الكلمة أنه يخذل عند الموت فلا يستطيع أن يتلفظ بها. لأن بعض الناس ربما يقول: لا تورد مثل هذا الحديث، حديث أبي ذر، فإن هذا يفتح للناس بابا، فيفعلون ما يفعلون ويقولون الأمر سهل، عند الموت نقول لا إله إلا الله وتنتهي القضية وندخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فقل لا، الأمر ليس بهذه البساطة، ليس بهذه السهولة. قصص كثيرة سمعناها وقرأناها عن أناس ما استطاعوا يقولون لا إله إلا الله عند الموت. ذكر ابن الجوزي وابن القيم وغيره عن هؤلاء المخذولين والعياذ بالله عند الموت أمور تشيب لها الرؤوس. رجل يقول له قل لا إله إلا الله فيقول لا أستطيع، كلما أردت أن أقولها أمسك لساني عنه، ما أستطيع، أنا أعرف أنكم تلقنون شهادة أن لا إله إلا الله لكن ما أستطيع أقولها، كلما أردت أن أتلفظ بها كأن هناك أحد يمسك على لساني، ما أستطيع أقولها. وذكر أيضا ابن الجوزي في صيد الخاطر عن شاب تعلق قلبه بشاب آخر، ولعلكم سمعتم القصة وقرأتموها، تعلق قلبه بعشق حرام وأصبح دائما يفكر فيه. هل تتصور أن إنسان بهذا المستوى قد تعلق قلبه بالله؟ لو أن قلبه تعلق بالله للفظ هذه الترهات وهذه التوافه، لكن قلبه معرض عن الله، ولو كان يتلفظ بكلمة لا إله إلا الله لكن القلب بعيد مشتغل بغير لا إله إلا الله، تفكيره دائما بهذا المعشوق يفكر فيه ليل نهار حتى مرض من شدة تعلقه به، بل ودنا أجله، فدخل عليه بعض أصحابه فرأى آثار الموت في وجهه فقال يا فلان قل لا إله إلا الله لعله أن يختم له بها، فقال بيتين يتغزل في صاحبه يقول أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. تصور أن إنسان عند الموت يتغزل، هل هذا وقت تغزل؟ هل هذا وقت متعة؟ هل هذا وقت كلام يقول فيه صاحبه إن رضاك أشهى إلى قلبي وأحب إلى نفسي من رحمة الله الذي ستقبل عليه بعد قليل؟ كيف يقول مثل هذا الكلام في هذا الموطن؟ إلا أن الله قد خذله، لأنه قد خذل ربه ونسي ربه في حال صحته وقوته ونشاطه، فخذله الله عند الممات، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا هذه الكلمة عند الممات الذي يقولها فضل من الله عز وجل ونعمة كريمة، أسأل الله أن يمن علي وعليكم بها. وإلا فالكلمة ربما تكون في حياتك الدنيا سهلة يرددها حتى الأطفال، لكن عند الموت الأمر صعب. ولهذا عند القبر حينما يكون الإنسان في قبره كما تعلمون يسأل ثلاثة أسئلة، الأسئلة الثلاثة يعرفها الأطفال الآن: من ربك؟ الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من اللي ما يعرف هذا؟ لكن ما بال كثير من الناس في قبورهم حينما يقال له من ربك يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. كيف ما استطاع يقولها؟ ما استطاع. الله كلمة يسيرة، ربي الله، ما استطاع يقول. دينك؟ لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نبيك؟ لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. كيف فاتت عليه هذه الكلمات التي عرفها وحفظها في الدنيا؟ لأنه نسأل الله العافية والسلامة رأى هولا شديدا، ورأى صورة منكرة، ورأى حالة بئيسة ما كانت تخطر له على بال، فمن شدة الخوف والرعب نسي هذه الكلمة، نسي الجواب. وهكذا عند الموت، فكم من إنسان لقن لا إله إلا الله فما قالها. وقد سمعت أو قرأت للشيخ علي عبد الخالق قصة ذكرها عن شاب أصيب بحادث سيارة، فلما لقن الشهادة وهو عند الموت دماءه تسيل وروحه ستخرج، فيقول له قل لا إله إلا الله، قال أنا في سقر، أنا في سقر، نعوذ بالله من عذاب النار. كيف وهو يعيش في بلاد التوحيد ويسمع أن الناس يقرؤون القرآن ويسمع الأذان وطالما طرق سمع كلمة لا إله إلا الله، لكن علم الله ما في قلبه، وعلم الله أنه قد نسي ربه وفرط في أمره، فخذله الله في هذا المقام. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من سوء الخاتمة. إذن فمجرد النطق أيها الإخوة بهذه الكلمة لا يكفي، فلا بد أن يواطئ القلب معناها. ذكر أن الحسن البصري رحمه الله حضر جنازة زوجة الفرزدق الشاعر الشهير، فلما دفنت قال الحسن البصري للفرزدق، والفرزدق معروف في شعره فيه فسق ومجون وكلام في أعراض الناس، فأراد الحسن البصري رحمه الله أن يهتبر الفرصة فيذكر الفرزدق في هذا الموطن، موطن الموت، فقال: يا فرزدق، ماذا أعددت لهذه الحفرة؟ قال: أعددت لها لا إله إلا الله منذ 70 سنة، يعني عمره 70 سنة. فقال الحسن البصري رحمه الله: نعم العدة، ولكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنات. ليست فقط مجرد كلمة لا إله إلا الله تكفي، والواقع يكذبها. وقيل للحسن رحمه الله: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال رحمه الله: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب ابن منبه لما سأله أحد الناس قال: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وهذا أمر معلوم، مجرد أن يكون مفتاح تضعه في الباب بدون أن يكون قد سنت أسنانه ما يفتح لك الباب، لابد أن يكون على طريقة معينة وعلى أداة معينة يوضع بها أو يسن بها هذا المفتاح، ثم يدخل في هذا الباب فيفتحه. أما مجرد أي مفتاح يفتح الباب لا، أو مفتاح بدون أسنان يفتح الباب أيضا لا. فكذلك لا إله إلا الله، لا يدخل الإنسان بها الجنة إلا إذا طبق شروطها وأركانها. وبهذا أيها الإخوة يتبين الجلاء، أو يتبين بوضوح أن هناك فرقا شاسعا بين الناس، بين الناس في معنى هذه الكلمة، فليس كل من قالها قد تساوت درجته بغيره. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام بديع جميل حول منازل الناس مع لا إله إلا الله، وإن كان الجميع يقوله لكن انظر إلى الفرق بينهم. يقول رحمه الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله بددت من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على مقدار، على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه، نسأل الله الكريم من فضله. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها، فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد للبشر منها، فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه، أو حصل أضعافه بكسبه، فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس. ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره، وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإذن الأمر يا أخواني ليس في غاية البساطة واليسر، لا، كلمة لها قيود ثقيلة وثقيلة جدا. فما ظنكم في من يطوف على قبر أو يدعوه من دون الله ثم هو يصوم رمضان ويصلي الصلوات الخمس ويحافظ على النوافل ودائما على لسانه لا إله إلا الله، فما قيمة لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله؟ من يتعامل مع السحرة والكهان ويؤذي عباد الله، هل هذا من أهل لا إله إلا الله؟ هل هو ممن طبق كلمة لا إله إلا الله؟ كلا يا إخوان، إنما الأمر يحتاج إلى دلائل وبراهين تدل على صدق أهل هذه الكلمة العظيمة. ولهذا فإنه ينبغي لنا جميعا أن نعود أنفسنا دائما، نعود ألسنتنا هذه الكلمة، عود لسانك، ذلل هذا اللسان بلا إله إلا الله في كل مقام، حتى إذا جاء الأجل صارت الكلمة يسيرة عليك لأنك قد عودت نفسك دائما عليها. بل وعود صبيانك وعود من حولك دائما على التلفظ بهذه الكلمة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله. وقال ابن القيم في تحفة المولود: فإذا كان وقت نطقهم أي الأطفال فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. وكان بنو إسرائيل كثيرا ما يسمون أولادهم بعمانويل، ومعنى هذه الكلمة إلهنا معنا، تربية للأولاد على رقابة الله تبارك وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل لا إله إلا الله، وأن يختم لي ولكم بها، وأن يجعلنا ممن يمتثلها في حياته ويلقى ربه بها يوم القيامة غير مضيع ولا مبدل. يقول السائل: أنا انتكست يوما فقط ورجعت لله والحمد لله، لكني أحس أن إيماني ناقص، فكيف أطور نفسي مع أني أقوم وأستغفر وأستغفر الله أكثر من 100 مرة، فماذا أفعل؟ أقول إن المجاهدة للنفس ليس أمرا وقتيا ينقضي بزمن محدد، ليس من استقام مثلا كان ضالا ثم استقام وأطلق لحيته وقصر ثوبه أنه بذلك قد بلغ المنتهى والكمال، لا، ربما نسأل الله العافية والسلامة يرتد مرة أخرى وينتكس. فالواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه دائما ويرتقي في مراتب الكمال، الكمال البشري الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسعى إليه، وحدثنا أن الرجال قد كمل منهم كثير. هذا الكمال البشري ينبغي أن نترقى في مراتبه، وهذا لا يكون إلا بمزيد من المجاهدة ومزيد من الصبر والمصابرة. فالاستغفار وقراءة القرآن هي من أعظم الوسائل التي تزيد الإيمان وتزيد المؤمن رقيا في هذا السلم. يقول لي أخت أرضعت بنت زوجها من امرأة أخرى، هل أكون أنا خالها؟ نعم تكون خالها، لأن هذه المرأة أصبحت أما لتلك البنت من الرضاعة، فتكون خالا لها من الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول: لا نريد كلاما معروفا، نريد تنزيل هذا الكلام واقعيا، وما معنى هذا الكلام؟ الكلام في غاية الوضوح فيما أحسب، وأن الكلمة كما قلنا كلمة لا إله إلا الله ليست مجرد عبارة نتلفظ بها. إذا كان الإنسان مثلا يراقب الله عز وجل في خلواته فهذا مطبق للا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه يعلم ويوقن يقينا جازما أن الله أولا موجود، هذا فيه إثبات أن الله موجود، والشيء الآخر أنه قد آمن بصفاته وأسمائه عز وجل. ومن صفات الله تبارك وتعالى أنه مطلع، أنه يرى، أنه يسمع، ومن أسمائه أنه السميع البصير، فهو يراقب الله عز وجل مراقبة حقيقية، فهو إذن مؤمن بلا إله إلا الله. هذه من الدلائل التي تدل على تطبيق الإنسان لهذه الكلمة، فهو إذن ليس مجرد كلام، بل هي وقائع وإثباتات كما ذكرنا في أثناء الحديث. هل لك أن تورد لنا شيئا من مكفرات الذنوب؟ أعظم مكفر مكفرات الذنوب، وهذا ذكرناه في المرة الماضية، هذه الكلمة، فإنها وكما ذكر ابن القيم قبل قليل نورها وإشعاعها يحرق الشبهات والشهوات في القلب ويغسل القلب غسلا وينقي الإنسان. ولهذا ذكرنا في حديث البطاقة الذي سلف في الترمذي أن عبدا من عباد الله يؤتى به يوم القيامة فتنشر عليه سيئاته، فإذا هي 99 سجلا كل سجل منها مد البصر سيئات، فيقول الله عز وجل: يا عبدي هل تنكر من هذه شيئا؟ فيقول: لا يا رب. قال: أظلمك ملائكتي الكاتبون؟ قال: لا يا رب. قال هل لك من عذر؟ قال لا. فيقول الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقال بقي لك عندنا هذه. فيقول يا رب وما هذه الكلمة أمام هذه السجلات؟ يعني ما تغني هذه الكلمة الصغيرة في هذه البطاقة أمام سجلات 99 سجل الواحد كمد البصر؟ فيقول الله عز وجل احضر وزنك فإنك لا تظلم اليوم شيئا. فوضعت لا إله إلا الله في الميزان في الكفة و99 سجل في الكفة الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم فطاشت بهن لا إله إلا الله. فإذا الكلمة هذه كفرت كل هذه الذنوب، لكن بالقيود التي ذكرناها بالإخلاص الذي ذكرناه. الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن بغي من بغايا بني إسرائيل فقال إنها سقت كلبا فغفر الله لها. فهل يعني هذا أن من فعل الفواحش وقال وفعل مثل هذا الفعل وسقى كلبا يدخل الجنة؟ يقول ابن تيمية رحمه الله ليس الأمر كذلك، فليس كل بغي سقت كلبا دخلت الجنة، وليس كل من أزاح غصنا من شوك عن ظهر الطريق دخل الجنة لمجرده، وإنما هو بالنسبة لهذه المرأة ما وقع من الإخلاص في قلبها في تلك الساعة. وقع في قلبها إخلاص عظيم، هذا الإخلاص جعلت له حسنات، حسناته عظيمة فوق ما تتخيل. فلما وضعت في الكفة إذا بها ترجع على تلك السيئات ولو كان منها الزنا والبغاء عفنا الله وإياك. إذن هذا من أعظم المكفرات، مكفرات الذنوب. هل من المباح أن نقول لأنه خذل ربه فخذله الله عند الموت، أو أنه خذل ربه بسبق لسانه؟ أنا أقول طبعا دائما أحكامنا نحن البشر على الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهود الله في أرضه. فنحن ننظر في هذا المقام أن مثل هذا الذي قال والعياذ بالله، أن مثل من قال هذا الكلام نسأل الله العافية والسلام حينما قال إنه في سقر، ظاهر الكلام بالنسبة لنا أنه مات على سوء خاتمة، لكننا لا نستطيع أن نجزم بأنه من أهل النار، فرق بين الأمرين. أما الظاهر فلا شك أنه فيما يظهر لنا مات على حال سيئة، ومن الذي يحب ويريد أن يموت على هذه الخاتمة؟ فنحن يظهر لنا هذا، ولهذا من عقيدة للسنة والجماعة كما ذكر الطحاوي وغيره أن من مات على خاتمة حسنة فإننا نرجو له الجنة، نرجو لا نجزم، ومن مات على خاتمة سيئة فإننا نخشى عليه من النار، لكننا أيضا لا نجزم جزما. فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. هذا سؤال عن طريق الإنترنت يقول هل يردد الأذان عندما عند من يسمع من التلفاز أو الراديو؟ نعم، إذا كان الأذان في وقته يؤذن المؤذن في الوقت حتى ولو كان تسجيلا فإنه يردد معه، لكن إذا كان في غير وقت الأذان كأن يسمع مثلا الإنسان أذانا في شريط مثلا مسجل فهذا لا يردد معه لأنه ليس وقتا للأذان. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.